نعود لإكمال هذا الحوار مع دكتور محمد بن موسى اليوسف. دكتور، كان لك كتاب سابق، وأيضا في الكتاب هناك أيضا كتابين قادمين، لو نعرف عن الكتابين القادمين إن شاء الله.
الكتابين لك كتاب واحد طبعا عن السيرة الذاتية اللي أنا، وكتاب ثاني عن مطرح وذكريات الطفولة والتاريخ المطرح، فهذا اللي جالس أعمل عليهم. لكن هذا أولا، المشكلة المعلومات ما موجودة، صور ما موجودة، وأغلب الشياب مساكين ما معانا، فبالتالي استخراج ومعرفة المعلومات من الصعب بالنسبة للكتاب الثاني. لكن الكتاب الأول يمكن يطلع قبل من الكتاب الثاني،
يعني مطرح راح يكون شوية متأخر يعني.
لأن المعلومات والصور والأشياء تغيرت، ومثل ما قلت الذاكرة التاريخ اللي كانت عند كبار السن هذه تقريبا ما موجودة إلا بالقليل، فبيكون من الصعب، لكن أحاول أجمع قدر الإمكان المعلومات.
رح نرجع للكتاب الحالي. دكتور، اليوم وإنت أيضا أشرت وذكرت في كتابك أن أنت سعيد بتشكيل لجنة رؤية عمان 2040، واليوم نحن على مشارف انتهاء رؤية 2020. ماذا يعني، إيش اللي تحس أنه فعلا تحقق، وإيش اللي تحس أنه فعلا لم يتحقق، أو أنت كنت مثلا وكنت أنتوا المجموعة في تلك الفترة حريصين أنه يتحقق وما تحقق بشكل أساسي، يمكن عشان الناس أو المستمعين اليوم يتكلمون عن رؤية 2020، وفي يمكن شباب مراضين، وفي ناس طبعا لا يشوفوا أنه فعلا نحن حققنا كثير من الأشياء.
لابد من أي عمل مثل ما أنا كاتب ما ممكن يكون إنجاز 100%، وما ممكن يكون بكمال والتمام، لابد أن هناك تكون ثغرات في أي عمل تنموي مهما بذلت من جهد مهما كانت، لأن أنت تتعامل مع التنمية، هي حركة ديناميكية تتفاعل فيها عدة أمور وظروف، سواء داخلية خارجية اقتصادية اجتماعية. اللي تحقق من الرؤية المستقبلية من ناحية، أنا عملت تقييم لعشر 15 سنة، تحقق كثير، سواء في مجال الصحة، في مجال التعليم، في مجال المرافق. طبعا التحدي الكبير واللي لابد أن اللجنة المشكلة بتعليمات من صاحب الجلالة برئاسة صاحب السمو سيد هيثم، أن لابد أن بتعمل تقييم أشمل بكثير مما أنا عملته، ولكن التحديات اللي تواجهنا هي بتكون مستمرة معنا، سواء عالجناها وتطلع نفس التحديات بشكل مختلف، لأن مثل ما قلت عملية التنمية عملية مستمرة. فربما مثلا عملية التوظيف العمانيين هذا أهم تحدي، صح؟ صار تغلب عليه، صار توظيف العمانيين جزء كبير، لكن ما زال الآن مخرجات التعليم بمساراته المختلفة من الجامعات، من الكليات، من الثانوية العامة، المخرجات أن مخرجات كبيرة، بحيث أن أنا أتوقع أن مدخلات إلى الصف الأول ابتدائي ستعادل مخرجات التعليم الجامعي والثانوي والكليات. فهذا تحدي إيجاد وظائف، وهذا التحدي بيكون أمامنا، ومن أكبر التحديات أنا أعتبر أن هذا إيجاد التوظيف للعمانيين. وبالنسبة للتأمين، هذا التأمين كلام لا غبار فيه، يعني ما حد يقدر يجادل فيه، لأن أولوية التوظيف هو للعمانيين لا شك. فهنا التحدي أن كيفية إيجاد التوظيف لهذه الأعداد، هذه المخرجات. الجانب الثاني أيضا عندك التوسع في الإنفاق، لأن الإنفاق الحكومي فعلا توسع، فمن ضمن التوجهات أن لا، الإنفاق الحكومي بالذات الحكوم الإنفاق الجاري أن يقنن، لكن مع زيادة الإيرادات النفطية صار توسع كبير في الإنفاق الجاري، فهذا بيكون تحدي جديد أمام اللجنة، أن كيف يمكن تقنين الإنفاق الجاري، وهل يمكن لكن من ناحية ربما السؤال هل يمكن ما في محله، لأن لابد أن يتم تقنين الإنفاق الجاري، لأن في ظل انخفاض أسعار النفط ربما إن شاء الله تتحسن. إلى الآن التشاؤم اللي كان سائد مثل في بداية العام $40 و45 و50، الآن شوية الأمور تحسنت وسعر النفط بدأ يرتفع، والآن في حدود $60 أو أكثر، ونأمل أن يوصل. لكن مع ذلك أغلب الدراسات تقول مثلا السعر غير متوقع أن يوصل $100 $104 اللي كان سائد في 2014 و2013. فهذا تحدي، أن كيف أنت توازن بين الإيرادات وبين الإنفاق من ناحية أيضا الخدمات وتكلفة الخدمات. احنا نسمع كل يوم تقارير عن التوسع في شبكات الكهرباء، في إنتاج الكهرباء، في إنتاج المياه، محطات جديدة مل تحلية المياه. تكلفة إنتاج الكهرباء والمياه ما زالت مرتفعة عندنا مقارنة بالتكلفة التي حكومة تبيع بها الكهرباء والماء. طيب كيفية معالجة ذلك؟ يمكن معالجة، لازم أيضا واحد ينظر إلى الكفاءة، تحسين كفاءة الإنتاج مثلا، هل هناك مجال للتحسين، هل هناك مجال لتخفيض الإنفاق. فهذه هي كلها تحديات جديدة
ومستمرة. لكن يمكن دكتور في تلك الفترة وبشكل كبير أيضا، حتى أنت مثل ما ذكرت أيضا في الكتاب عن رؤية 2020، واحد من أهم أهدافها اللي هو تقليل الاعتماد على النفط. إلى أي مدى نحن اليوم قطعنا شوط في هذا المجال، وإلى أي مدى نحتاج إلى المزيد؟
هو لما واحد ينظر إلى 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 تقليل الاعتماد إلى النفط، هو كان على أساس قطاعات اقتصادية أن تنمو وتكبر. فلما عملت مقارنة شفت فعلا عدد كبير من القطاعات كبرت، سواء من ناحية الخدمات، من ناحية الصناعات. ويجب أن لا ننسى أن لأن سعر النفط ارتفع، فبطبيعة الحال حصة النفط في الناتج المحلي ارتفعت بشكل كبير، فهذا أيضا يجعل مهمة الحكومة أصعب، لأن كلما سعر النفط يرتفع كلما لابد القطاعات الأخرى أن تنمو لكي تأخذ نوصل إلى الحصة المقررة لها. لكن هناك قطاعات لابد تحتاج إلى 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 دفعة قوية، مثلا زراعة والأسماك لم تحقق مثلا المعدلات المستهدفة. فلا شك أن وزارة الزراعة تدرس هذا الموضوع مع مجلس الأعلى، ونشوف نقرأ في الصحافة أن هناك جهد كبير يبذل مثلا من وزارة الزراعة والأسماك، ومجلس الأعلى اعتمد مبالغ كبيرة للوزارة لإعطاء دفعة قوية لهذا القطاع. عندك القطاع الصناعي، صح قطاع الصناعي كبر بشكل كبير في خلال المرحلة الماضية من 1995 إلى 2010، لكن أيضا جزء كبير من النمو حصل في القطاعات البتروكيميائية التي هي تعتمد على النفط نفسها. فهل تعتبرها جزء من الصناعات ولا جزء من الـ من الـ من القطاع النفطي؟ لأن هي بدون النفط والغاز هذه القطاع، وإذا استوردنا فالنفط الغاز المستورد بيكون أغلى بكثير. فهذه هي التحديات، مثلا تعمين أو إيجاد وظائف. في خلال 15 سنة الماضية نسبة المشاركة العمانية لم تكن حسب المطلوب في سوق العمل،